قابل للتصرف لإيران، مشيرا إلى أن الأمور الأخرى هي أيضا حق غير قابل للتصرف للشعب الإيراني. وأضاف أن طهران ستواصل الطريق على ضوء توجيهات قائد الثورة الإسلامية، مؤكدا حق إيران في التخصيب طالما أن القوانين الدولية تكفل هذا الحق. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن هناك بعض التقدم في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، وأن الحديث عن تصفير التخصيب هو حديث للاستهلاك الداخلي في المجتمع الصهيوني. وقال محمد إسلام إن إيران تمتلك محطة للطاقة النووية بقدرة 1000 ميجاوات في بوشهر، وبحلول نهاية الخطة التنموية السابعة ستصل قدرة المحطة إلى 3000 ميجاوات. وأضاف أن ما يتصدر خطط المنظمة هو وثيقة استراتيجية مدتها 20 عاما، حيث من المقرر إنتاج 20000 ميجاوات من الكهرباء. أفادت مصادر صحية باستشهاد نحو 20 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء منذ فجر اليوم في اعتداءات للكيان الصهيوني طالت عدة مناطق في قطاع غزة. وأوضحت تلك المصادر أن 5 أشخاص وهم أعضاء أسرة واحدة استشهدوا إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في منطقة الشنطي شمال مدينة غزة، فيما استشهد آخرون في قصف عنيف على حي الشجاعية، حيث منع الاحتلال طواقم الإسعاف من إجلاء الإصابات. كما استشهد فلسطينيان وأصيب العشرات بنيران الجيش الإسرائيلي إثر محاولتهم الوصول لمركز مساعدة في رفح. أعلنت حركة حماس أنها تبحث مخطط المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بأقصى درجات المسؤولية مع الفصائل الفلسطينية الأخرى. وقال المتحدث باسم الحركة جهاد طه إن حماس طالبت الأمريكيين بضمانة جدية لإنهاء الحرب، مضيفا أن أي اتفاق يجب أن يتضمن انسحابا كاملا من القطاع بأكمله وإنهاء الحرب. وتبع أن وثيقة ويتكوف الجديدة لا تتضمن أي التزام بإنهاء الحرب ولا حتى جزئيا أو على مراحل، ولدينا علامات استفهام حول الوثيقة التي لا تتضمن ضمانات كافية أو واضحة. حول إعلان الرئيس الأمريكي عن اقتراب التوصل لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في غزة، نستمع إلى هذا التقرير.
في ظل تطورات متسارعة تشهدها مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تلوح في الأفق محاولات جديدة للتوصل إلى اتفاق يضع حدا للمأساة المستمرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن من البيت الأبيض عن قرب التوصل للاتفاق بشأن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مشيرا إلى وجود فرصة جدية لتحقيق هذا الاتفاق خلال الساعات أو الأيام المقبلة.
حماس وإسرائيل قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وسنخبركم بذلك خلال اليوم أو ربما غدا، لدينا فرصة لذلك.
حركة حماس المعني المباشر بهذا الإعلان أكدت أنها تناقش المقترح الأمريكي المقدم من المبعوث الخاص ستيف ويتكوف بجدية مع القوى والفصائل الفلسطينية. ورغم ذلك شددت الحركة على أن المقترح ينطوي على ثغرات جوهرية، إذ قال مسؤول فيها إنه لا يراعي التفاهمات التي قدمتها حماس للوسطاء ولا يتضمن التزاما صريحا بوقف العدوان الإسرائيلي. وأوضح أن الحركة منفتحة على جميع الأفكار والمبادرات لإنهاء العدوان، لكنها تطالب بضمانات أمريكية أكثر جدية لإلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق كاملا، حيث تعتبر الضمانات الحالية غير كافية. في المقابل وبينما ترى وسائل إعلام عبرية الاقتراح الأمريكي بأنه الأكثر انحيازا للكيان الإسرائيلي من المقترحات السابقة، إلا أن تل أبيب أظهرت تباينا في مواقفها، فقد دعا وزير الحرب إسرائيل كاتس حماس إلى القبول بمضمون الاتفاق، ملوحا بأن البديل هو القضاء عليها بالكامل، في حين شدد رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير على ضرورة إنهاء الحرب لإنجاح الصفقة. لكن وزراء متشددين في حكومة نتنياهو مثل سموتريتش وبن غفير يعارضون الصفقة ويدعون لتصعيد العدوان على قطاع غزة. وبين الإعلان الأمريكي عن قرب التوصل للاتفاق وتحفظات حماس وتساؤلاتها حول الضمانات وتباين مواقف الاحتلال، يبقى مستقبل هذه المفاوضات رهنا بتطورات الأيام المقبلة فيما يستمر أهالي غزة في معاناتهم الإنسانية اليومية، وسط آمال معلقة بإنهاء العدوان وعودة الحياة إلى طبيعتها.
حذرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية من استمرار معاناة سكان غزة جراء نقص المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن إنهاء الحرب هو الحل الوحيد لتحسين الأوضاع. وأشارت الصحيفة إلى أن النظام الجديد لتوزيع المساعدات غير كاف وخطير ويعرض المدنيين للخطر، كما لفتت إلى أن إسرائيل تقصر التوزيع على مناطق جنوب غزة مما يزيد مخاطر التهجير القسري. وجاءت الانتقادات بعد استقالة مسؤولين بارزين في المؤسسة احتجاجا على انتهاك المبادئ الإنسانية، في حين تواجه الخطة رفضا دوليا متزايدا حتى من الحلفاء التقليديين لكيان الاحتلال. أعلنت مدينة برشلونة الإسبانية قطع علاقتها المؤسسية مع الحكومة الصهيونية وتعليق اتفاق الصداقة مع تل أبيب بعد تصويت مجلس المدينة. وجاء القرار ردا على انتهاكات القانون الدولي وانتهاك الحقوق الفلسطينية خاصة في غزة. وقد أيد القرار الحزب الاشتراكي الحاكم وأحزاب يسارية واستقلالية وشاملة بنودا مثل منع مشاركة كيانات صهيونية في فعاليات المدينة. يذكر أن برشلونة سبق أن علقت علاقتها مع تل أبيب عام 23 تحت قيادة رئيس البلدية السابقة أدا كولاو. وأخيرا استشهد شاب لبناني في عدوان للكيان الصهيوني صباح اليوم استهدف سيارة في جنوب لبنان. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام فقد نفذت مسيرة إسرائيلية عدوانا جويا في بلدة دير الزهراني ما أدى إلى استشهاد الشاب المذكور. وفي الموازاة نفذ جيش الاحتلال عملية تمشيط من موقع المستحدث في تلة الحمامس تجاه سهل مرجعيون، وعثر الجيش اللبناني على كاميرا تصوير صغيرة زرعها جنود العدو في محيط بئر شعيب عند حدود بلدة بليتا. بهذا وصلنا وإياكم لختام النشرة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نتمنى لكم متابعة طيبة مع بقية برامجنا من إذاعة طهران. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، فتابعونا. لحظات، ونقدم لأطفالنا الأعزاء برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 44. تتابع نشرة خبرية جديدة في الساعة الخامسة تماما. عند الخامسة والدقيقة العاشرة يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان معكم على الهواء. نشرة خبرية جديدة في الساعة السادسة تماماً. عند السادسة والدقيقة العاشرة يأتيكم إعادة برنامج دنيا الشباب. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة السابعة مساءً. حضارة الإسلام في الساعة السابعة والدقيقة العاشرة يليه قصص من الحياة. تستمعون إلى تلاوة العطر من آيات الذكر الحكيم في الساعة السابعة والدقيقة التاسعة والعشرين. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة السابعة والدقيقة الخامسة والثلاثين. نشكركم لطيب المتابعة. في أمان الله.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبتنا الحلوين، يتمتع المسلم المؤمن بصفات عديدة. هذه الصفات هي صفات يجب أن يتحلى بها المسلم.
أها، منها الأخلاق الحسنة؟
والأخلاق الحسنة يا جنان يا أصدقائنا أهم المظاهر الحسنة.
نعم يا حنان، من يمتلك شكلا جميلا ومظهرا جميلا ليس شرطا أن تكون أخلاقه جميلة وحسنة.
وبالعكس، يعني ليس شرطا أن يكون الإنسان الذي لا يمتلك مظهرا جميلا أو شكلا جميلا أن يكون سيء الأخلاق.
أصدقائنا، فقرة قصة اليوم ستكون مع قصة رائعة وجميلة تتكلم قصتنا بالتأكيد عرفتم عن ماذا سوف نتكلم ها؟
نعم عن الأخلاق.
أحسنت يا حنان، الأخلاق الحسنة هي من صفات الإنسان المؤمن المتعلم المؤدب المهذب، الإنسان الذي
يتصف بصفات المسلم الحقيقية.
أحسنت، إذن هيا بنا يا أصدقاء ننتقل بعد قليل إلى قصة حلقتنا لهذا اليوم وسنستفيد منها إن شاء الله.
الحلوين، كان يا مكان كان هناك طاووس جميل جدا في مظهره الخارجي، يخرج كل صباح يتجول بين حيوانات الغابة وهو يفتخر بحاله وبجماله، لا يتكلم كثيرا مع حيوانات الغابة لأنه يشعر أنه أحسن منهم وأفضل منهم. وفي يوم ما وبينما كان يتمشى في الحديقة صادفته البطة فقالت له:
السلام عليك أيها الطاووس الجميل.
وعليك السلام.
صباح الخير أيها الطاووس الأنيق.
تفضلي، ماذا تريدين؟
لا أريد شيئا، فقد أحببت أن أبعث لك رسالة.
ظننت أنك تريدين شيئا مني.
لا شكرا يا طاووس.
اسمحي لي إذن، فأنا يجب أن أذهب.
لحظة من فضلك.
ماذا تريدين؟
أريد أن أنصحك بخصوص الثعلب.
الثعلب؟
نعم الثعلب.
وما شاني بالثعلب؟
في الطريق سوف يلاقيك الثعلب وسيحاول أن يخدعك.
الثعلب يخدعني؟ وكيف؟
سوف يخدعك، صدقني صدقني يا طاووس.
وكيف ذلك أيتها البطة؟
صدقني أرجوك، فأنت لا تعرف الثعلب جيدا مثلي.
هيا أمرك مضحك أيتها البطة الساذجة.
صدقني يا طاووس، لقد سمعتني يتكلم مع الغراب عنك.
وماذا يريد مني؟
لا أعرف بالتحديد، لكني سمعته يتكلم مع الغراب عنك.
لا لا أظن ذلك أيتها البطة، فأنت فعلا بطة ساذجة.
لقد قال الغراب للثعلب إنه يريد أن يكون أفضل من الطاووس.
ابتعدي عن طريق أيتها الساذجة، فلا وقت عندي للكلام معك.
نصحتك ولكنك رفضت النصيحة.
أنا الطاووس يأخذ النصيحة من البطة؟ البطة الساذجة؟
يا إلهي.
هيا ماذا تريد أيها الثعلب؟
كيف حالك أيها الطاووس؟
بخير، تكلم أيها الثعلب، ماذا تريد مني؟
أنا لا أريد منك شيئا.
إذا لماذا وقفت في طريقي؟
الغراب.
الغراب؟ وماذا به الغراب؟
الغراب المسكين لا يستطيع الخروج إلى الغابة بعد الآن.
لا يستطيع أن يخرج إلى الغابة بعد الآن؟
نعم أيها الطاووس، أيها الطاووس الكبير، أيها الطاووس الملك.
من؟ الملك؟
نعم، هذا ما تقوله عنك حيوانات الغابة.
حيوانات الغابة؟ وماذا تقول؟
يقولون إن الملك الحقيقي بالنسبة لنا هو الطاووس، فهو رائع في جماله ورائع في عقله وكل شيء.
نعم أنا الملك الحقيقي للغابة لأني من أجمل الطيور، ولكني لا أحب أن أعلن ذلك.
نعم أيها الطاووس، فأنت متواضع جدا.
والآن ماذا تريدني أن أفعل؟ هيا قل بسرعة أيها الثعلب. هيا
في الواقع أنا أشعر بالخجل منك أيها الملك. أيها الملك الطاووس،
قل لي بسرعة فليس عندي وقت.
في الحقيقة لو رأيت الغراب فسوف تتألم لحاله.
أتألم لحاله؟
نعم، فالغراب مريض، مريض ونائم في الفراش.
ولماذا هو مريض؟
طاووس، لو تأتي معي فسوف تشاهد بنفسك، تشاهد حاله بشكل أفضل.
نعم. فأنا الملك ويجب أن آتي معك.
لو فعلا جئت معي أيها الطاووس فتخفف عنه، صدقني أيها الملك.
حسنا، هيا بنا. هيا.
أنت فعلا طاووس طيب القلب، شكرا لك. شكرا لك أيها الملك.
عندي أشغال كثيرة.
أشكرك أيها الملك.
نعم يا أصدقاء، وهكذا استطاع الثعلب الماكر والخداع أن يخدع الطاووس لكي يأخذه إلى البيت. وهناك لما وصلا دخل الثعلب أولا ثم دخل الطاووس من بعده. ولما دخل الطاووس أغلق الثعلب الباب بسرعة، فقد اتفق مع الغراب أن يأتي بالطاووس لكي يأخذ الغراب ريشه الجميل ويأكل الثعلب لحمه اللذيذ.
تفضل أيها الطاووس الملك.
حسنا، أين هو الغراب؟
هناك، إنه نائم هناك، مريض لا يستطيع أن ينهض من مكانه.
ناده لكي ينهض، نادي عليه.
حسنا يا طاووس. يا غراب، أيها الغراب، اجلس هنا يا طاووس. طيب. لا تتعجل، سوف يأتي حالا.
طيب.
كيف حالك يا طاووس؟
أنت قل لي كيف حالك يا غراب؟
بخير يا طاووس.
بخير؟
نعم بخير، لمجرد أنني رأيتك أصبحت بصحة جيدة.
يا غراب، لقد جئت لك بالطاووس. هيا بنا، هيا ننفذ خطتنا. هيا.
خطة؟ أية خطة؟
الحقيقة يا طاووس، يا جميل، أنا أحب ريشك الملوع.
ماذا؟
لذلك فسوف أخذ ريشك رغما عنك.
لقد خدعتني يا ثعلب، أليس كذلك؟
أنت طاووس ساذج جدا.
لقد خدعت البطة منكما، لكن
ننفذ خطتنا، فليس لدينا.
نعم، أنت خذ الريش وأنا سوف أخذ اللحم اللذيذ.
هيا بنا.
الأثناء يا أصدقائنا، وفجأة سمع الطاووس صوت البطة ومعها العديد من حيوانات الغابة.
افتح الباب يا غراب، افتح الباب يا ثعلب.
من؟ من؟ بطة؟
يا ثعلب، يا ثعلب.
ماذا؟
من الشباك.
ماذا؟
انظر جيدا، فكل حيوانات الغابة برفقة البطة.
ماذا؟
افتح الباب يا غراب.
يا للمصيبة، كل حيوانات الغابة جاءت إلى هنا.
ماذا نفعل يا غراب؟
لا تنظري عليكم.
يا ثعلب، هيا افتح الباب.
يا بطة، الحقيني، الحقيني يا بطة، ساعديني بسرعة، ساعدوني، ساعدوني.
فكل حيوانات الغابة جاءت من أجل
الحمد لله.
يا للمصيبة، ماذا نفعل أيها الغراب؟
أنا سأطير وأهرب يا ثعلب.
تهرب وأنا؟ ماذا عني؟ ماذا أفعل أنا؟ ها؟
وهكذا يا أصدقائنا هرب الغراب، لكن الثعلب لم يتمكن من الهرب، وبعد لحظات تمكنت حيوانات الغابة من كسر باب البيت ودخلوا وأمسكوا بالثعلب، ثم فكوا القيود عن الطاووس.
كيف حالك يا طاووس؟
شكرا لك يا بابا، شكرا لك.
لقد كنت أتابعك وأنت برفقة الثعلب، فعرفت أنه سيخدعك، فعدت سريعا وناديت حيوانات الغابة.
يا بابا صديقة طيبة، أعتذر لك عن سوء تصرفي معك.
هذا درس لك يا طاووس، درس يعلمك يا طاووس أن الأخلاق لا تقاس بجمالك.
نعم.
كنت تنظر إلي بنظرة ضيقة وكنت تتعالى علي.
نعم.
لأنني بطة ضعيفة صغيرة الحجم، ليست بجمال الطاووس.
أعتذر
لا بأس يا طاووس، لا بأس.
إذن أصدقائنا، تعلمنا من هذه القصة ضرورة عدم التكبر على أي شخص، وأن عمل الخير لا يعتمد على شكل الآخرين ولا جمالهم.
نعم يا أصدقائنا، فعمل الخير هو من أخلاق الإنسان الطيب، حتى وإن كان ضعيفا أو فقيرا أو مسكينا.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
يلي ساهي وتفكر بنفسك بنفسك، ارجعي شوية وفكر بربك بربك، لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك. يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك، لا تقول لي ما في ايديني شي
ايديني شي،
وانت بيدك تغير كل شي
كل شي،
لا تقول لي ما في ايديني شي
ايديني شي،
وانت بيدك تغير كل شي
كل شي،
مثل ما تقدر تسعى دنيتك
دنيتك،
اسعى واميل شويه لاخرتك
لاخرتك،
مثل ما تقدر تسعى دنيتك
دنيتك،
اسعى واميل شويه لاخرتك
لاخرتك. يلي
ثاني وتفكر بنفسك بنفسك، ارجع عيش شوية وفكر بربك بربك، يلي ثاني وتفكر بنفسك بنفسك، ارجع عيش شوية وفكر بربك بربك. لا تظن الدنيا دايما لك دايما لك، ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك لك عمرك. لا تظن الدنيا دايما لك دايما لك، ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك لك عمرك. طريق النور باين في عينك في عينك، وانت تسأل الظلام برجلك برجلك. طريق النور باين في عينك في عينك، وانت تسأل الظلام برجلك برجلك. اسمعني داء رب العالمين العالمين، وبدا حفرة سرد الشياطين الشياطين. اسمعني داء رب العالمين العالمين، وبعد عن حفرة ترد الشياطين الشياطين. يلي ساهي وتفكر بنفسك بنفسك، ارجع شوية وفكر بربك بربك. يلي ساهي وتفكر بنفسك بنفسك، ارجع شوية وفكر بربك بربك. لا تظن الدنيا دايما لك دايما لك، ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك لك عمرك. لا تظن الدنيا دايما لك دايما لك، ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك لك عمرك. اضمن جنتك وانت في دنياك في دنياك، وابعد عن نارك وانت في مسعاك في مسعاك. اضمن جنتك وانت في دنياك في دنياك، وابعد عن نارك وانت في مسعاك في مسعاك. ان شاء الله في الاخره ربي يلقاك ربي يلقاك، وانت شايل كتابك في يمناك في يمناك. ان شاء الله في الاخره ربي يلقاك ربي يلقاك، وانت شايل كتابك في يمناك في يمناك. يلي ساهي وتفكر بنفسك بنفسك، ارجع عيش شوية وفكر بربك بربك. يلي ساهي وتفكر بنفسك بنفسك، ارجع عيش شوية وفكر بربك بربك. لا تظن الدنيا دايما لك دايما لك، ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك لك عمرك. لا تظن الدنيا دايما لك دايما لك، ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك لك عمرك. ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك لك عمرك. ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك لك عمرك. ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك.
أحبائنا، كثير من الفقراء والمساكين والمحتاجين هم ليسوا أصحاب مظهر جيد وليسوا أصحاب شكل جيد، لا يمتلكون نقودا كافية، لا يمتلكون جاها ولا منصبا، لكنهم يحملون أخلاقا عالية وأخلاقا جيدة.
نعم يا أصدقائنا، لذلك نراهم يساعدون الآخرين بقدر ما يستطيعون، لا يبخلون في مساعدة الآخرين ولا يبخلون في الظهور بوجه حسن، هذا بسبب طبيعة أخلاقهم الجيدة والحميدة.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم، أنا أحب أكون صادق دائما، لأن أحب الناس يكونون صادقين معي، أنا ما أحب أكون صادق، وأحب أن يكون يعني الأصدقاء يكونون عني أنا عندي أخلاق حسنة، وأحب أساعد الفقراء والمساكين دائما بطريقي من المدرسة للبيت، أساعد بعض الفقراء والمساكين اللي أشوف ما عندهم لا بيت ولا عندهم ملابس ولا عندهم أكل زين يأكلوا، فأحب أساعدهم. عباس من العراق.
أصدقائنا الحلوين،
الأخلاق الحسنة صفة من صفات المؤمن الذي يؤمن بالبساطة والتسامح والتعاون والصدق.
وهل تعلمون يا أحبابنا بأن هذه كلها لا علاقة لها بالأموال ولا بالمظاهر الخارجية؟
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
قالت الأم إن ضيوفا جاءوا إلى بيتنا مرة ومعهم هدية، فأراد طفلها أن يفتح الهدية ولكن الأم كانت تمنعه، وكلما أراد فتحها منعته الأم، وأخيرا لم يصبر الطفل ففتح الهدية، فصاحت به الأم: ألم أقل لك لا تفتح الهدية إلا بعد أن يرحل الضيوف؟ أجابها الطفل:
لا أعتقد يا أمي أن الضيوف سوف يرحلون اليوم.
سئل البخيل يوما: كيف رميت بالمشط واستغنيت عنه حتى ولو انكسر منه سن من أسنانه كما ادعيت؟ أجاب البخيل قائلا: لقد رميته بعد أن انكسر آخر سن من أسنانه.
تذكروا يا أصدقائنا أن الذي يتبع الصفات الحسنة ويتمسك بها يستطيع أن يكسب الآخرين دائماً.
نعم يا أصدقائنا، ومن يكسب الآخرين يمكن أن يكون في مأمن دائماً.
ذلك أن الذي يتعاون مع الآخرين ويتسامح مع الآخرين سوف يلاقي من الآخرين تعاوناً وتسامحاً أيضاً.
أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الفيل هو الحيوان الوحيد الذي له 4 ركب؟
تعلمون أن أكثر الفواكه نفعاً لجسم الإنسان هو العنب؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن زيت النعناع يساعد على التخلص من اضطرابات الأمعاء؟ الحلوين أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أصدقائنا، العم رياض كان رجلا فقيرا يبحث عن عمل ليأكل حلالا من عمل يديه ولا يمد يده لأحد،
فقابله رجل من الأغنياء وقال له: أريدك أن تعمل عندي، فتطحن قمحي وتخبز عيشي وتكنس بيتي، وأعطيك في النهاية رجل دجاجتي. فوافق العمر ياض وظل يعمل طوال اليوم، فيطحن ويخبز ويكنس البيت.
نعم يا أحبائنا الحلوين، في نهاية اليوم قال العمر ياض للغني المكار: أعطني أجري كما اتفقنا، رجل الدجاجة. الغني يقول له: أنا الآن لا أريد أن أذبح الدجاجة، فاذهب إلى بيتك حتى أذبحها وأعطيك رجلها، لا يشاركك فيها أحد ولا يأخذها قبلك أحد.
نعم يا أصدقائنا، بعد أيام عاد العمر ياض إلى الغني المكار وطلب منه رجل الدجاجة، فقال له الغني: أنا لم أذبحها بعد، وعندما أذبحها سوف أعطيك رجلها، لا يشاركك فيها أحد ولا يأخذها قبلك أحد. انصرف العم رياض، ولكنه رأى الدجاجة في منزل الغني المكار وهي تحفر الأرض برجلها، فاقترب منها العم رياض فوجد في الحفرة صندوقا فأخذه، فإذا به كنز من الذهب والأموال.
رأى الغني المكار ما رأاه العم رياض، فقال له: هذا الكنز لي وليس لك. لكن العم رياضا قال له: الدجاجة حفرت برجلها التي أمتلكها ولا يشاركني فيها أحد، فهذا الكنز من حقي. ذهب العم رياض مع الغني المكار إلى قاضي المدينة الذي حكم بالكنز لصالح العم رياض، وأخذ العم رياض المال وهو مسرور سعيد، وقال: المال أصبح مالي، وسوف يصلح الله به حالي. وجاء الناس إليه يهنئونه.
تحسر الغني على الكنز الذي ضاع منه بسبب مكره وبخله وعدم وفائه بوعده، وقال: سوف أتعلم أن لا أكون مكارا بعد اليوم، وأن أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها، وأغلق ملفها بإعدام البنت والأب وتسفير الأم وزوجة ابنها إلى إيران مع قافلة من الرجال الشيوخ والنساء والأطفال، فتتعرض القافلة إلى سطو عصابة من قطاع الطرق، ومن ثم إلى انفجار لغم حول بعض أفرادها إلى أشلاء متناثرة. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. تقدمت ياسمين تشق ازدحام الجموع، ويا لهول ما رأت، صرخت معولة مصعوقة بأعلى صوتها: عمتي أم عادل، يا ويلي، هي، هل كتب علي أن أعيش مصيبة أخرى وقد خلفت ورائي مصائب السجن الكبيرة؟ يا إلهي! كان جسد أم عادل الممزق واحدا من الأجساد الثلاثة المطروحة على الأرض، والتي تحولت إلى كتلة من اللحم المتفجر دما. هبت ياسمين تروي فصول حياة عمتها، وصوتها يشق الفضاء، وقد جلست على الأرض وهي تبكي وتصرخ وتهيل التراب على رأسها وتلطم خديها وهي محتارة بينما لا تصدقه عيناها والواقع الرهيب الماثل أمامها، وقد أهلع المنظر قلبها وأفقدها صوابها. هل هذه حقا نهاية المرأة التي أرادت أن تعيش سنواتها الأخيرة في كنف أولادها وسهرت على العناية بهم حتى تخرجوا من الجامعات وشقوا طريقهم في الحياة وكانوا نافعين لمجتمعهم؟ وهل قدر لهذه الأم التي كانت محاطة بدفء بيتها وزوجها ورعاية أولادها وزوجاتهم وبهمة الأطفال الذين يملؤون جوانحها حبا وسعادة؟ هل قدر لها أن تموت وحدها على التلال وبين الصخور، وبهذه الطريقة تقطع إربا والناس من حولها يتفرجون؟ قالت ياسمين كل ذلك وهي تندب متحسرة، وقد وصلت إلى ذروة حيرتها وانهيارها، فتسمرت إلى جوارها مصرة ألا تفارقها، لكنها أذعنت في النهاية فاستعاذت بالله وراحت تتلو عليها آيات قرآنية، وتركت ذلك الجسد المطروح على بساط من الدماء والتراب لمواراته في جثته الدارس كما الجسدين الآخرين، إذ لم تكن تمتلك حلا آخر. فهل تبقى إلى جانب الجثمان التعيس الحظ وإلى متى؟ أم هل يمكنها حمله إلى إيران أو إعادته إلى العراق؟ فبادرت اثنتان من النساء إلى الأخذ بيديها بغية إكمال مسيرة المجهول، حيث سارت معهما وكانت لا تكف عن التلفت وراءها كأنها لا تريد فراق جثمان عمتها الممزق. فيما تخلفت جماعة من شيوخ القافلة ونسائها لدفن القتلى. قام شيخ يناهز 70 من عمره، فعلت في وجهه السنون من الأخاديد فنونا، لكنه احتفظ بقوة وصلابة تدل عليهما عقدة دائمة بين حاجبيه الغليظين، ونظرة ثاقبة تشع بريقا في عينيه الملونتين. قام يساعده رجلان بحفر 3 أجداث إلى جانب الطريق في حضن صخور دهرية بيضاء موشحة بالرمادي الداكن، بدت وكأنها سحابة خريفية تعبت من السبحان في الفضاء، فرست على الأرض ونبتت عند أصولها الأشواك ذات الزهر البنفسجي. ثم صلوا على الأجساد الممزقة وأهالوا عليها التراب والدموع وطلبات الرحمة والغفران، وقرأوا الفاتحة عن أرواحهم. بعد ذلك تهادوا خلف القافلة وهم ينفضون أيديهم والدموع تفيض في مآقيهم حرة. مر الوقت بطيئا، كانت خلاله المجاميع تجرجر الأقدام متداعية في مسارها نحو الشرق. نفد الزاد والماء ولم يبق معهم غير أنفاسهم اللاهثة وعيونهم البريئة الحائرة. ما هي إلا كيلومترات معدودات حتى لاح أفراد حرس الحدود الإيراني، فهرولوا وأقبلوا نحو الجموع لمساعدتهم، وجاءوا معهم بحمالات نقلوا عليها الجرحى والعجز، كما وزعوا الماء والخبز واللحوم المعلبة. وبعد استراحة دامت لساعات في تلك الساحة الفسيحة وقد أحضرت لهم بعض الحصر والوسائد، رقد البعض والبعض استراحوا، ودبت الحيوية في نفوس الأطفال وأجسادهم إذ أحسوا بالأمان، فانطلقوا يتراكضون ويلعبون متضاحكين دون أن يعوا شيئا من الكارثة أو حجمها. وبعد الظهر حضرت حافلات عسكرية فنقلت الجميع إلى المخيمات التي خصصت لهم. فقدت ياسمين القدرة على الكلام وكانت تجهش بالبكاء خلال كل حادثة ترويها، في حين وضع أحمد يديه على وجهه محاولا التخفيف من ثورته، حيث كان يقاطعها مرارا بالقول: ليتني كنت معكم فأنال مما نالكم نصيبا من المأساة، لقد أصبتم بها كلها وحيدين من دوني. وراح يكفكف دموعه ويعود بنفسه الممزقة إلى لغة الصبر والجلد. وضع رأسها الذي ناء بالخواطر على صدره وهو يمسح بيده المرتعشة ثورة على شعرها الذي تبعثرت خصلاته على جبينها الآخذ في الإشراق رويدا رويدا. قبلها بشوق وعطف على رأسها وضمها بذراعيه، فأحست بالأمان الذي افتقدته طوال أيام التعذيب والعذاب، وشعرت كأنها في مهب مخاض لطيف اللحظات سوف تولد بعده من جديد. رفعت رأسها والتفتت نحوه، فالتقت عيناهما وامتزج بريقها مشكلا ومضة جديدة، فجرا جديدا، إشراقة شمس بعد ليل طال. قالت ياسمين وهي تبتسم: أحمد، ماذا سنفعل؟ قال أحمد هامسا: لم أسمعك يا حلوة الروح، أخذني وجهك الساحر إلى عالم آخر مليء بالأنوار والأمل. كانت عروقهما الضامئة تصرخ لاهثة وهي تبحث عن دفقة حب تمتزج مع ذلك الدم البائس الذي أنهكه التطواف في تلك الشرايين الحزينة. كانا يريدان أن يستجمعا كل همسات الحنان وترانيم الحياة التي أوشكت أن تفر من بين نبضات قلبيهما المتعبة. وبدأت أسراب الطيور المهاجرة تعود إلى تلك الأحداق التي عكرتها طويلا ظلمات القلق لتسكب فيها من صفائها الأول ومن ذاك البريق الحلو الغامض. كان أحمد يبث في زوجته الصبر والثقة والإيمان، فراح يحادثها وهو يكبت آهات كالجمر في صدره. فداء العقيدة يا ياسمين، لقد ذهبوا راضين مرضيين إلى بارئهم، ذاك هدفنا في الحياة، إن فراقهم يكوي قلبي، هم أهلي، هم كل ما كنت أملك، النار في صميم قلبي لن تنطفئ أبداً، فقدتهم كلهم واحدا بعد الآخر، إلا أني لن أجزع، لأن الجزع لا يعيد أحدا منهم ولا يرجع حقا مضيعا. فتمتمت بصوت مفعم بالألم: ما الذي تقوله يا أحمد؟ لقد فقدنا كل شيء، الأهل والأحباب والأولاد، حتى الوطن فقدناه. فشد على ذراعيه في ضمها وقال: إنه طريقنا يا ياسمين، إن دماءنا لن تجف يوما، كفكفي دموعك يا عزيزتي، ولنبدأ طريقنا طريق الحياة من جديد. أنا بقية ذلك السيف الذي فله الطغيان وسحقه تحت نير حديده وناره، لكن تأكدي أنه سيبقى مشرعا، سيبقى سيف السيد عبد الرزاق المسوي مشرعا يحمله هو بسواعد أحفاده، سيبقى عبد الرزاق حيا بحفيده علي الذي سيولد من جديد. مستمعينا الأفاضل، كانت هذه هي الصفحات الأخيرة من كتاب عروس الفرات. نودعكم أيها الأحبة، وأنوه أن ما جاء في هذا الكتاب قد يحسبه بعض المستمعين أنه مبالغة، لكننا نحن الذين نحدثكم قد عشنا تلك المآسي في أيامنا الخاوية في عراقنا الجريح. نودعكم أيها الأحبة على أمل اللقاء بكم مع كتاب آخر من مكتبة إذاعة طهران الصوتية. إلى اللقاء.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عرقشي يؤكد أن طهران لن تقبل أي مطلب بوقف تخصيب اليورانيوم. القسام تنفذ كمينا ناجحا بقوة للاحتلال وتوقع عناصرها بين قتيل وجريح. حماس تؤكد أنها تبحث الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد وزير الخارجية الإيراني على أن السياسة الخارجية لإيران مبنية على عدم الخضوع للهيمنة الأجنبية، مؤكدا أن طهران لن تقبل أي مطلب بوقف تخصيب اليورانيوم. وقال عباس عرقشي في تصريح إن امتلاك الطاقة النووية السلمية حق غير قابل للتصرف لإيران، مشيرا إلى أن أمورا أخرى هي أيضا حق غير قابل للتصرف، وأضاف أن